أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث ستر العورة. وهي القبل والدبر للرجل، وجميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين للمرأة. ثالث مباحث من كتاب الصلاة يتعرض فيه المصنف إلى شرطية ستر العورة، أو في اصطلاح محدث الفقهاء هذا البحث يبحث تحت عنوان لباس المصلي. لا يخفى أن الستر ينقسم إلى قسمين: ستر واجب لذاته، وستر واجب لغيره. والمقصود بالستر الواجب لذاته هو الستر عن الناظر المحترم. قد يفترض عندنا ستر واجب لذاته بمعنى الكلمة، فيما مثلا لو مثلنا بمثال أنه لو لم يستر لهلك حرا أو بردا، هذا يستر بغض النظر عن وجود شيء آخر. الكلام هنا ساترية قد تتطور لذاتها وقد تتصور شرطا لواجب آخر. الشرطية الواجبة لذاتها أو الساترية الواجبة لذاتها هي ستر البدن عن الناظر المحترم، وهو يختلف باختلاف المكلف ذكر أو أنثى. فإن كان ذكرا وجب عليه ستر العورتين، على تحديد يأتي في معنى العورتين. وإن كانت امرأة يختلف الحال بالنسبة إلى الناظر، فإن كان الناظر مماثلا وجب عليها أيضا ستر العورتين فقط، وإن كان الناظر رجلا أجنبيا وجب عليها ستر جميع البدن بالاتفاق، وإنما الاختلاف في الوجه والكفين. فقال المشهور بالجواز فيهما: وإن كان الناظر زوجا فلا يجب عليها ولا على الزوج أن يستر شيئا من بدني عنهما أو عنها أو عنه. يبقى الكلام في فرع، وهو الناظر شبه المحترم كالطفل المميز، هل يجب؟ لا إشكال في أن الاحتياط إلى جانب وجوب الستر هنا، يعني اعتبار الطفل المميز كالبالغ في وجوب التستر، سواء كان بالنسبة إلى الرجل أو المرأة. يعني نعد الطفل المميز في زاوية الناظر المحترم، وليس في زاوية الناظر غير المحترم، فيبقى الناظر غير المحترم منحصرا في الحيوان، والطفل غير المميز غير المدرك. هذا ساتر لذاته، يعني ما يجب على الرجل ستره وما يجب على المرأة ستره، بغض النظر عن شرطيته لفعل آخر. هذا ينبغي تحققه في أي نحو من الأنحاء يكفي، ولو ستر بيديه يكفي، ولو بالطين، ولو بالنورة كما عبروا. المهم أن لا يرى، ولو بأن يجلس بطريقة اللي تستر فرجاي إلى آخر. أما الساتر المشترط للصلاة فلا، فوق ذلك نشترط فيه مجموعة من الشرائط. المطلوب ستره في الصلاة أيضا هو هو، يعني بالنسبة إلى الرجل ستر العورتين بلا خلاف، وبالنسبة إلى المرأة هنا بلا خلاف. يعني إن كان في الساترية بالنسبة إلى المرأة خلاف في جواز كشف الوجه والكفين، فلا خلاف في أنها في الصلاة يجوز لها كشف الوجه والكفين. لا، حال السجود المهم تلصق جبهتها بالأرض، يجب لا ما يجب. فإن كان هناك خلاف في الساترية بصورة عامة لا يتأتى هذا الخلاف في موضوع الصلاة. الصلاة لا، يجوز لها بلا خلاف، ولعل هذا بضميمة الحج من مرجحات جواز الكشف مطلقا. طبعا لا تلازم، هذه ملاحظة مهمة، لا تلازم بين جواز كشف الوجه وجواز النظر إليه. يعني كثير من الأوقات يصير لبس عند الناس لما تقول المرأة يجوز لها كشف وجهها، إذن يجوز النظر إليها، لا ما كشف التلازم. وإن كان البعض يرى التلازم العرفي، بس هم ما لا يرون، يعني قصدي لننقل أقوال الفقهاء، الفقهاء مو بالضرورة يروا التلازم.
يعني ممكن في فقيه يجوز
النظر، نعم، يعني ممكن أن يأتي فقيه فيفتي بجواز الكشف ولا يفتي بجواز النظر، كما هو الحال بالنسبة إلى الرجل. الرجل قطعا وبلا خلاف يجوز له أن يكشف عن شعره، لكن هناك اختلاف في جواز المرأة عن أن تنظر المرأة إلى شعر الرجل. هذا موجود، الرجل يستطيع أن يكشف أكثر من وجهه وكفيه وقدمه، حتى المقدار مختلف فيها، هل هو العورة كما هو المشهور، أو بين السرة والركبة كما هو الأحوط، أو ما تعارف إظهاره كما هو الأكثر احتياطا. على كل حال في كل الأحوال هذا في جزء منظور إليه مكشوف، فهل نسوغ للمرأة النظر؟ مو بالضرورة. البعض ممن يرى التلازم العرفي كالسيد الشيرازي يجوز، وأكو تلازم عرفي بين جواز الكشف وجواز النظر، يقول له اكشف يعني يجوز النظر، بس البعض يقول لا، يجوز للرجل الإظهار لكن لا يجوز للمرأة النظر. هذا كان بين قوسين. إذن ستر مخصوص بحال الصلاة هو أيضا نفسه ستر العورتين بالنسبة إلى الرجل، وستر المرأة تمام بدنها إلا الوجه والكفين بالاتفاق، والقدمين على خلاف في الظاهر والباطن حال الصلاة. منتهى الفارق بين الساترية العامة والساترية حال الصلاة هو أن نشترط مجموعة من المواصفات فيما يستر على الصلاة، ولا نشترط ذلك في الساتر العام. قلنا في الساتر العام يكفي مجرد الستر ولو بأن يكون تحت الماء. في الصلاة لا، لازم مجموعة من الشرائط تتحقق في الساتر. اثنين، الفارق الآخر أن الساتر العام لا يجب وجوده على كل حال لو لم يكن هناك ناظر، أو كان هناك ناظر غير محترم، أو كان في مكان يحجب عنه الرؤية كالليل البهيم أو الماء الكثيف أو ما شاكل، لم يجب عليه التستر. أما بالنسبة إلى الصلاة فيجب عليه الستر وإن لم يكن هناك ناظر محترما أو غير محترم، وإن كان هناك ما يمنع الرؤية فيما لو فرضنا الناظر. هذا الفارق الثاني. إذن فرقان رئيسيان بعد الاتفاق على أصل الساترية، يعني الساتر العام والساتر حال الصلاة واحد، ما يجب ستره في موضوع الوجه والكفين أكو خلاف. بس الفارق شنو؟ موضعين. الموضع الأول أن الساتر العام مطلوب أصل وجوده بأي نحو اتفق، الساتر حال الصلاة لا، راح نشترط في مجموعة من الشرائط. ثانيا، الساتر حال الصلاة يجب وجوده بغض النظر عن وجود الغير، بغض النظر عن إمكان الرؤية من عدمها. أما الساتر العام لا، واحد داخل حمام في غرفة يأمن الناظر، وجود ناظر غير محترم لا يجب عليه التستر. الثالث، بعد بحث القبلة ثانيا والوقت أولا، يأتي البحث حول ستر العورة، أو بعبارة أخرى لباس المصلي. قال: وهي القبل والدبر للرجل. تحديد العورة ما هو؟ تحديد مشهور، وهو القبل والدبر. في مقابل المشهور قول بأن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة. والمراد بالقبل هو خصوص القضيب والأنثيان البيضتان، هذا هو المراد بخصوص القبل. وبالدبر خصوص المخرج، مخرج الغائط، لا الأليتان أو الأليان، يعني مو الفخذ مو الورك، خصوص الحلقة هذا تعبيرهم، المخرج، هذا هو الدبر. في المشهور، في مقابل المشهور من السرة إلى الركبة، وفي مقابل المشهور قول أيضا لم يستبعده كثير من المعاصرين بدخول الإليتان أيضا في العورة ووجوب السير. وجميع البدن عدا الوجه. ما هو الوجه؟ وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة. الوجه يطلق ويراد به أحد إطلاقات ثلاث: الوجه المتعارف، وهذا كله، والوجه الذي يجب غسله أصالة وهو ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام عرضا، ووجه يجب غسله تبعا من باب المقدمة العلمية. فإحنا لما نقول عدا الوجه، أي وجه؟ الذي يجب غسله بالأصالة، يعني المرأة تكشف من وجهها ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى، غيره لا يجوز. طبعا هذا كلام وإلا فيه مناقشات على كل حال. وهو أي الوجه ما يجب غسله منه من الوجه في الوضوء أصالة والكفين ظاهرهما وباطنهما من الزندين من هنا إلى أطراف الأصابع يجوز كشفه، وظاهر القدمين دون باطنهما أيضا يجوز كشفهما، وحد القدمين مفصل الساق هذا المفصل. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما في الجواز، في جواز الكشف. وفي البيان استقرب ما هنا من اختصاص الجواز بالظاهر وهو أحوط. هذا الكلام كله لمن؟ للمرأة. إذن المرأة يجب عليها ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة، المقدمة العلمية. وكذا في عورة الرجل أيضا يستر شيئا من الأطراف من باب المقدمة العلمية، يعني لكي يحرز أنه ستر ما ينبغي ستره وما يجب ستره. لا أصالتان. والمراد بالمرأة هنا الأنثى البالغة، لأنها تأنيث المرء، قال المرأة فهي تأنيث المرء وهو الرجل، فتدخل فيها الأنث البالغة. زين، شو تريد تقول من خلال هذا؟ يقول أنا عندنا إشكال على العبارة، يعني تقول وللمرأة كذا وكذا وكذا أو جميع البدن. خب احنا راح يجي عندنا ان الأنث يعني المرأة غير الحرة لا يجب عليها ستر الشعر في الصلاة، ستر الرأس يعني، فأكو إشكال على عبارته. لأني قلت المرأة، المرأة من هي؟ الأنثى البالغة، فتدخل فيها الأنثى البالغة، وسيأتي جواز كشفها رأسها. فالعبارة مجمع على هذا، فالعبارة لا ليست محكمة في الصلاة. لا ذاك موضوع ثاني. ويدخل الشعر فيما يجب ستره. زين، الشعر هل يجب ستره أو لا يجب ستره؟ قال يدخل، وبه قطع المصنف في كتبه، وفي الألفية جعله أولى. وين هذا حال الصلاة بالنسبة إلى المرأة؟ هل يجب عليها ستر شعرها؟ الرأس يجب ستره، الشعر هل يجب ستره أو لا؟ مثل ما نقول يجب عليها غسل رأسها في الغسل، لكن هل يجب عليها غسل شعرها ما خرج عن حد الرأس؟ يقول يدخل في العبارة هنا جميع البدن، والرأس من البدن أو الشعر من البدن. على كل حال يقول المصنف في كتبه قطع به، لكنه في الألفية جعله أولى. انتهى الكلام إلى هنا حول أصل الساترية. وإنسان ما فرق، بس معلوم أنه يريد الحديث عن الساترية الشرطية، يعني ساترية الصلاة وليس عن مطلق الستر. ولذا لم يتطرق ظاهرا إلى الخلاف الموجود في موضوع الوجه والكفين، جعله من المسلمات، لأن الكلام عن الصلاة، وفي الصلاة لا كلام عن جواز الكشف. لا، تقسيم الفقه حاليا هم تقسيم مخربط، بس على حسب تصنيف العروة. هو في فصل لباس المصلي أول ما يبدأ بتقسيم الستر إلى قسمين، بس هم وجوب ستر البدن وعدمه ما يبحثون، يبحثون باب النكاح، ما الذي يجب ستره باب النكاح يبحثون، ما يبحثون لا في إراثة المصلي ولا في باب الطهارة. في باب الطهارة يبحثوا شرائط لباس المصلي كونه طاهرا، فهنا تحصل بحث طهارة لباس المصلي. بقية الشرائط تجدها في بحث لباس المصلي. أما ما يجب ستره وما يجوز كشفه في باب النكاح، وهذه من معضلات الفقه، يعني أن المورد الواحد مبحوث في عدة مقاطع، فحتى تجمع أنت جميع أبحاث لازم دور الفقه. إذن نخلص إلى أن الستر على قسمين. ما يهمنا هنا هو أن الرجل يجب عليه حال الصلاة ستر عورتين، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين إجماعا. أما ما هي الشرائط التي ينبغي توفرها في لباس المصلي؟ أولها الطهارة، أن يكون لباس المصلي طاهرا. هنا يعبر بالساتر اختصارا، لأنه إحنا راح نبحث أو الفقهاء المحدثين يبحثوا طهارة غير الساتر وطهارة الساتر، أكو فرق عندهم. يعني تارة يكون الساتر نجسا وتارة يكون اللباس الذي على المصلي نجسا، فرق. عباية يعني نجسا على المصلي. على كل حال هو باعتباره كتابا مختصرا دخل في المباشر. الساتر الذي يعتمد عليه المصلي في ستره يجب أن يكون طاهرا، ويجب كون الساتر طاهرا فلو كان نجسا وصلى عالما عامدا لم تصح الصلاة. فرضية الجهل وغير ذلك يأتي. لم تصح الصلاة يعني إن كان عالما، عالما بالحكم وعالما بالموضوع، وإن كان البعض في العصر الحاضر يعني لم يعذر الجاهل بالحكم، الجاهل بالموضوع تصح صلاة، أما الجاهل بالحكم فليس معذورا، وإن كان البعض عذر الجاهل القاصر ولم يعذر. نعم المقصر متفق عليه على أن صلاته ليست صحيحة، كما أن الجاهل للموضوع متفق على صحة صلاته إذا التفت بعد الصلاة، أما لو التفت في الأثناء ففيه كلام وتفصيل. إذن يجب كون الساتر طاهرا فلو كان نجسا لم تصح الصلاة. وعفي عما مر، شنو هو اللي مر؟ شيئين، باب الطهارة الجروح والقروح، دم الجرح والقرح، والدم دون الدرهم، هاي اثنين النجاستين معفي عنها قلنا، دم الجرح والقرح بشرطه عدم السيران، عدم إمكان البر إلى آخره ما مر من شرائط، وما دون الدرهم أيضا بشرطه أن لا يكون دم حيض أو نفاس أو استحاضة، والبعض قال أن لا يكون دم نجس العين إلى غير ذلك، وأن لا يكون من دم غيره بل يكون من دم نفسه، على تفصيل مار. قال وعفي عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه، الشرط المذكور هنا، وما نجس بدون الدرهم من الدم، يعني الدم إذا كان دون الدرهم بعد ما عفي عنه.
دم دون الدرهم
في اللث.
البدن يختلف.
البدن يختلف، نعم. البدن قرح الجروح، البدن الجروح والقروح تشمل البدن واللباس، معفي عنه. الدر في اللباس فقط. ومن المعفيات وعن نجاسة ثوب المربية للصبي. امرأة تربي صبيها ما عندها إلا ثوب واحد. تبغى فتوى يعني؟ إذا حطيت على ثيب وش نسيب؟
خلاص.
قلنا هذه الأمور كلها مرت تحت عنوان واحد، جواز البدار لذوي الأعذار. القاعدة هنا وين ما إياك ما تطبق هذه القاعدة. السيد الشيرازي مثلا من القائلين بجواز البدار، كل ما كان أنت عندك في عذر حتى لو تبين ما يعيد، ما دمت قال يجوز إلا في حالة التيمم البعض مطرق بين لو انكسر يعيد. امرأة تربي صبيا ولا تملك إلا ثوبا، وكل شوية متنجس بول هذا الصبي فيعفى. زين، تعفى عن طهارة الثوب مو تعفى عن الصلاة. سؤال، لو كانت تربي صبية مو صبي، النص وارد في الولد في الصبي، النص عندكم تحت وارد. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود، المولود قالوا ذكر، هذا واحد. البعض قال شنو ذكر شنو أنت بعد تنقيح معناها، وبالتالي ما تربيه ذكرا كان او انثى. اثنين، مربي مو مربي وما عند الا ثوب واحد، نفس الكلام. ان نقحت المناط قلت المربي، بعد نفس الاشكاليه عنده. وان اقتصدت على مورد الناس قلت المربيه، سؤال مو عن المربي. زين، ما ابتليت بنجاسه البول، ابتليت بنجاسه الكذا من الصبي. ان نقحت المناط عممت، إن ما نقعت تقول فيبول، إذا على مجال البول هذه هنا وين تبرد حاسة الفقاهة وشامة الفقاهة عند الفقيه اللي يقدر ينقح مناط أو يقول لا خاص بالمورد. هنا تتجلى الفقاهة، قدرة الفقيه على أن يفرق بين المورد الخاص الذي لا يتعدى منه وبين المورد الذي يمكن أن ينقح فيه المناط. ضمن إطار الفقه في سنوات فتنشأ عنده قدرة، عبر عنها بذوق الفقاهة أو بشم الفقاهة أو عبر عنها بتعبير صاحب الحدائق من جاس خلال تلك الديار وعرف مضامين تلك الأخبار، عبر عنها بما شئت أو عبر عنها حتى بالاستحسان، إلا أن يكون استحسانا صرفا يعني لا مبرر له. هذا ليتم. زين، ولذا قال وعن نجاسة ثوب المربية للصبي، قال بل لمطلق الولد، وهو مورد النص. يقول النص وارد في الولد، النص اللي عندنا هنا مولود. سيد محمد حفظه الله ورحمه حيا وميتا كلنتر، يقول مولود صيغة مذكر، وبالتالي النص وارث الذكر، لكن المولود لعمم، لأن الولد يشمل يوصيكم الله في أولادكم للذكر، لأن الأولاد يشمل الإناث والذكور. يقول المولود صيغة مذكر فلا يشمل الأنثى، ولذا يعبر هنا بثوب المربية للصبي. عليكم السلام ورحمة الله. احنا نقول لا تبعا، شوفوا، بل لمطلق الولد وهو مورد النص، يعني الشهيد الأول اعتبره مورد النص. مورد النص انت تجي تقول المولود دون الولد، المولود هو الولد، مورد النص هو مطلق الولد. فكان التعميم أولى، يعني لو قلت المربية للولد أولى كان، لأن مورد النص هو الولد، صبيا كان أم أنثى. طبعا وذات الثوب الواحد، طبعا مربية وعندها 25 فستان، هذه بعد الله يقول مربية وباع عليها فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه. احنا عافين عن المسكين المقبوض اللي ما عنده الا ثوب واحد، تلشب ولده وكل شيء ما عليه حفاض، كل شيء موثق عليه. وألحق بها المربي تنقيحا، وبه أي بالمربى الولد المتعدد، بعد صورة أولى كم ولد هذه بعد زين. بنجاسته قال ويشترط نجاسته ببوله خاصة، مورد النص فلا يعفى عن غيره، كما لا يعفى عن نجاسة البدن به، بوله نجس بدنها ما نعفي ثوبها معفو، هذا مورد النص. حتى تشوف شلون فقهائنا مورد البحث ليلة أم محكومين، مو مثل البقية عرب شرب كما تشاء. قال وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية. زين إذا كان الموضوع موضوع ثوب المربية وليس بدنها، ليش المصنف قال وعن نجاسة المربية للصبي؟ قال يا أخي افهم من خلال السياق، احنا حديثنا عن وين؟ عن الثوب، افهم ان المقصود ثوب المربية. الرجال هو يريد يخصص الكتاب بعد يحط لفظ زيادة عنه. وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب لأن الكلام في الساتر. زين ليش قيدته بالبول بينما المصنف قال نجاسة؟ وأما التقييد بالبول فهو مورد النص، يبول عليها كيف تصنع. ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها كأنه فاهم التعدي، البول وغير البول. زين هذا الطل بأي طريقة؟ لا، ويجب غسله كل يوم مرة. المربية تغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة. وينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه 4 صلوات متقاربة، تشبك الظهرين والعشاءين، حتى شنو؟ لتصلي فيه 4 صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفيفة. بعد حتى لو بين الصلوات صار شيء شوية بعد منه مخرت من أول الصبح. وكذا عفي عما يتعذر إزالته. نجاسة يتعذر عليه إزالتها. بالضرورة محتاج إلى هذا اللباس، الإجماع يجوز له الصلاة في هذا اللباس. عندنا شيئين، نجاسة متعذرة الإزالة، اثنين ضروري اللبس، يعني لا يستطيع الاستغناء عن هذا اللبس لبرد أو لغيره. بالإجماع يجوز له أن يصلي. مو كل النجاسات احنا عندنا يشترط إزالة لونها، جرمها كافي، العذرة مثلا حتى لو اللون بقلها ليس نجسا. اذا الجرم تحققت من ذهاب ايضا نعم مشكلة. الجرم يشترط إزالة الجرم، يعني الجسم، جسم النجاسة، أما اللون فلا. الحين لما احنا لا، احنا لما نقول يتطهر بأحجار، اللون تذهب به الأحجار؟ تذهب به الأحجار ما يا الله قولتك يبقى. وكذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور. المشهور قالوا إذا لم يكن مضطرا إلى لبس الثوب، لا مضطرا برد هلاك قطعا، إذا عنده غير لا يجوز له الصلاة فيه. خلنا نحرر محل النزاع، عنده ثوب نجس واحد لا يمكن إزالة النجاسة عنه، زين عنده غيره قطعا لا يجوز له الصلاة فيه ولا يجوز له الصلاة عاريا، ما عنده إلا هو، نيجي نتكلم هنا مضطر إلى لبسه أو ليس مضطرا؟ مضطر بالإجماع يجوز أو يجب عليه الصلاة فيه. زين ليس مضطرا يصلي عاريا او يصلي بالثوب المتنجس. المشهور قال يصلي عاريا على ما يدعي مشهور المتقدمين يدعي، اما يقول لا احنا نقول يصلي بالثوب. ليش؟ قاعدة، انت تقدم فقد الاصل او فقد الوصف. عندنا شيئين، الستر شرط اصل، وصفه كونه طاهرا، انت تقدم فقد الوصف على فقد الاصل، مو تقدم فقد الاصل على فقد الوصف. ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور. والاقرب تخيير المختار، من هو المختار؟ وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره، بينهما أي بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال وبين الصلاة عاريا فيومي بالركوع والسجود. من هذا المختار اللي لا يجب عليه، ليس مضطرا إلى اللبس، هذا مخير عنده كغيره من العراة، قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدمه، يعني إذا كان يأمن ما أحد يراه يصلي قائما، لا يأمن يصلي جالسا. والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية، نعم، وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا أي المختار بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها كما قال به بعض المتأخرين. يصلي في المتنجس غير المضطر يصلي في المتنجس العاري. نعم صلاة عارية مشهور المتقدمين بعد مو مشهور المتأخرين. أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه. إذن عندنا ثلاث أقسام: قسم مضطر إلى لبسه لا شبهة فيه وجوب الصلاة فيه، قسم متخير يعني يقدر يصلي فيه فنخيره، والأفضل ثالثا أو كما ذهب المعاصرون يجب أن يصلي في النجس. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الصالحين مع عدم وجود الاضطرار.